بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب اللباس، قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب، وذلك لكمال كرمه سبحانه وتعالى، فلأنه كامل في كرمه يحب من عباده إذا أنعم عليهم نعمة أن يرى أثر هذه النعمة. وقوله إذا أنعم على عبده، النعمة بمعنى الفضل والعطاء، يعني إذا تفضل على عباده بعطاء ورزق وما أشبه ذلك. ونعم الله تعالى على العبد نوعان: النوع الأول نعمة الدين، وذلك بالإيمان والعمل، وذلك بالعلم والإيمان. نعمة الدين وذلك بالعلم والإيمان. فإذا من الله عز وجل عليك بالإيمان فإنك تري الله عز وجل أثر نعمة هذا الإيمان عليك، وذلك بكثرة العمل الصالح واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، لأن هذا من لازم الإيمان. فمن لوازم الإيمان أن يقوم الإنسان بطاعة الله تعالى وأن يجتنب معصيته. كذلك أيضا نعمة العلم، فإن العلم من أفضل النعم، ولهذا امتن الله عز وجل بذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فإنك تري الله عز وجل أثر هذه النعمة في عقيدتك وفي عبادتك وفي تعاملك مع الناس وفي منهجك وسلوكك. لا تكن أنت والعامي الذي يجهل ولا يعلم، لا تكن أنت وإياه على حد سواء، بل ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يتميز عن غيره بما من الله عز وجل عليه من العلم، يتميز بأن يظهر أثر العلم عليه في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي منهجه وفي سلوكه وفي ملبسه ومأكله ومشربه إلى غير ذلك. لأن الإنسان الذي يعلم العلم الذي يحمله حجة له أو حجة عليه، إن عمل به فهو حجة له عند الله عز وجل، وإن لم يعمل به فهو حجة عليه. بل جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بعلمه، لأن العلم بلا عمل ليس له فائدة وليس له ثمرة، بل يكون والعياذ بالله وبالا على صاحبه. الجاهل خير من العالم الذي يعلم ولكنه لا يعمل. ومتى عمل الإنسان بما علمه الله وما أتاه من العلم فإنه سبحانه وتعالى يورثه علم ما لم يعلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عمل بما علم، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. النعمة الثانية من نعم الله عز وجل على العبد نعمة الدنيا من المال والجاه والحسب. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فإنك تري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك، وذلك ببذل المال في مصارفه وفي ما يرضي الله عز وجل. كذلك أيضا تري الله عز وجل أثر هذا المال عليك في ملبسك، فلا تلبس ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة بدعوى أن هذا من الزهد، بل هذا مما ينافي شكر نعمة الله عز وجل، لأن شكر نعمة الله عز وجل أن تتحدث بها، والتحدث بها يكون بالقول وبالفعل. فالتحدث بالقول أن يحمد الله ويشكره على ذلك، والتحدث بالفعل أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. فنعمة المال نعمة عظيمة، فإذا من الله عز وجل عليك بنعمة المال فأنفق هذا المال في مصارفه وفيما شرع الله عز وجل من الزكوات والصدقات وإغاثة الملهوفين والنفقة على الأهل والعيال وما أشبه ذلك. أيضا من النعم نعمة الجاه والمنزلة والمكانة، فإذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة الجاه والمنزلة والمكانة فإنه يري الله أثر هذه النعمة، وذلك بنفع المسلمين بجاهه، بالشفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، والتوسط لمن يحتاج إلى الواسطة، وما أشبه ذلك مما فيه نفع وغناء للمسلمين. كذلك أيضا من النعم نعمة الحسب، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الحسب فلا تكن كغيرك، لا تجالس أو لا تجلس مجالس السفهاء وأهل الدناءة والرداءة والانحطاط، بل تكون مجالسك مما يناسب حسبك ونسبك وما من الله عز وجل عليك بذلك. في هذا الحديث دليل على مسائل أو فوائد، منها أولا إثبات المحبة لله عز وجل، وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب، والله عز وجل يحب ويحب، هو يحب سبحانه وتعالى ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد تقدم لنا مرارا أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع: تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. فتتعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. إما لوصفه، فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل من اتصف بالإحسان فإن الله يحبه، وكل من كان متطهرا توابا فإن الله يحبه، والله يحب المحسنين، والله يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتتعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه، بمعنى أن الله عز وجل يحب شخصا لذاته وعينه وشخصه، ومن ذلك أو من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثا: تتعلق محبة الله بالزمن، فبعض الأزمان أحب إلى الله عز وجل من بعض، فرمضان أحب إلى الله من بقية الشهور، وعشر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من سائر أيام السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعا: تتعلق محبة الله عز وجل بالأماكن، فبعض الأماكن أحب إليه سبحانه وتعالى من بعض، فالمساجد محبوبة إلى الله عز وجل، والحرمان حرم مكة وحرم المدينة محبوبان إلى الله عز وجل، بل إن حرم مكة أحب البقاع إلى الله، ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقف على الحزورة مكان معروف، وقال مخاطبا مكة، قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إذن هذا الحديث يدل على إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه أيضا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يحب من عباده أن يظهروا أثر ما أنعم به عليهم من نعمة الدين ونعمة الدنيا. وفي هذا الحديث أيضا إثبات الرؤية لله عز وجل، لقوله: إن الله إذا يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر.
القسي.
أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي. يقول: نهى عن لبس القسي، والقسي ثياب مضلعة فيها حرير، ثياب مضلعة أو معلمة فيها حرير نسبة إلى القس، وهو موضع في مصر. يقول: والمعصفر، أي المصبوغ بالعصفر، أي الثياب التي تصبغ بالعصفر، والعصفر نبت معروف أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول نهى عن لبس القسي والمعصفر. وظاهر الحديث أن التحريم، أعني تحريم لبس المعصفر، خاص بالرجال دون النساء، وأن الرجال يحرم عليهم أن يلبسوا المعصفر، يعني الأحمر الخالص، وأما النساء فيجوز لهم ذلك. ويدل على جواز لبس النساء للثياب المعصفرة، يعني المصبوغة بالحمرة، أن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. وهذا يدل على أن لبس هذه الثياب، أعني الثياب المعصفرة، من شأن النساء، وهو دليل على جواز لبس النساء للثياب المعصفرة. وأما بالنسبة للرجال فإن ذلك لا يجوز. فإذا قال قائل ما الجواب عما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة في الأبطح خرج وعليه حلة حمراء، وهذا دليل على جواز لبس المعصفر أو ما صبغ باللون الأحمر؟ فالجواب عن ذلك أن الحلة الحمراء ليست خالصة وإنما معها لون غيرها، والشيء قد يسمى باللون الغالب. ولذلك الآن الشماغ يقال شماغ أحمر مع أن فيه نقطا بيضاء، ومع ذلك يوصف بالحمرة لأن الأحمر هو الغالب أو هو الأكثر ظهورا. فعلى هذا فالحلة التي لبسها النبي فالجبة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة المراد بذلك أن الغالب عليها الحمرة، ولكن ليست حمرة خالصة بل معها لون غيرها. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا النهي عن لبس الحرير والنهي عن لبس القسي، وهو أيضا ثياب مضلعة من الحرير. وهذا النهي أعني عن لبس الحرير والقسي والمعصفر خاص بالرجال دون النساء، وأما النساء فيجوز لهن أن يلبسن الحرير ويجوز لهن أن يلبسن الثياب المصبوغة بالعصفر أو باللون الأحمر كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم التشبه بالكفار، لأن العلة من النهي عن لبس الثياب المعصفرة هو التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار هو أن يفعل الإنسان ما يكون من خصائصهم بحيث من رأى قال هذا كافر. وأما إذا شاع الشيء وانتشر بين المسلمين فإنه لم يعد خصيصة من خصائص الكفار، فالشيء قد يكون في أول أمره من الكفار لكن إذا شاع وانتشر بين المسلمين بحيث لم يعد من خصائص الكفار فإن لبسه لا يكون تشبها بالكفار. والتشبه بالكفار محرم، ولهذا ثبت ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم قال أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من التشبه بالكفار في ملابسهم وفي عاداتهم، وأشد من ذلك أن يتشبه بهم فيما يعتقدونه عبادة كالتشبه بهم في أعيادهم كعيد الكريسماس أو عيد رأس السنة أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الأعياد ليس لها أصل في الإسلام، وقد أبدلنا الله عز وجل بخير منها وهما عيد الفطر وعيد وهما عيد الفطر وعيد النحر، وهناك عيد ثالث وهو عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم.
يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر، والعصفر لون يميل إلى الحمرة، فقال له: أمك أمرتك بهذا. الجملة هنا قوله أمك مبتدأ على تقدير همزة الاستفهام، أي أأمك أمرتك بهذا. والاستفهام هنا أمك أمرتك بهذا، الاستفهام هنا للإنكار، ووجه ذلك أن هذا من التشبه بالنساء، أن لبس الثياب المعصفرة أي المصبوغة بالعصفر وهو اللون الأحمر من التشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقوله أمك أمرتك بهذا، هذا استفهام إنكار وفيه توبيخ وتقريع لعبد الله بن عمرو على هذا الأمر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية إنكار المنكر، وأن المشروع للإنسان إذا رأى منكرا أن ينكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار المنكر في الأصل فرض كفاية، الأصل أن إنكار المنكر فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن يكون إنكار المنكر فرض عين في مسائل، منها أولا الإنكار القلبي فلا عذر فيه لأحد، بل يجب على الإنسان أن ينكر بقلبه بحيث يتمعر قلبه عند رؤية المنكر ويكره ذلك، ولا يجلس أيضا في المكان الذي فيه المنكر، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المسألة الثانية مما يكون فيه إنكار المنكر فرض عين، إذا كان الإنسان مولاً من قبل السلطان فإنه يجب عليه أن ينكر، لأن هذا من تمام بل من واجب القيام بوظيفته. فإذا قدر أن هذا الشخص عين من قبل السلطان أو من قبل ولي الأمر لأجل أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحتسب عليهم، فإنه يجب عليه أن ينكر، لأن هذا من الواجبات الوظيفية عليه ومن الواجبات الشرعية أيضا. المسألة الثالثة: إذا لم يرى أحد هذا المنكر سواه، فإذا لم يرى المنكر أحد سواه أو لم يعلم به أحد سواه فإنه يجب عليه أن ينكر. المسألة الرابعة مما يكون فيه إنكار المنكر فرض عين، إذا لم يستطع أحد تغيير المنكر إلا هو، يعني إذا كان لا يستطيع أحد أن يغير هذا المنكر إلا هذا الرجل، فإنه في هذه الحال يتعين عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للنساء، فيجوز للنساء أن يلبسن الثياب الحمر الخالصة، إذا كان أحمر خالصا فإنه يجوز للنساء أن يلبسن ذلك. وفي هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن تربية الأم في الغالب تكون ناقصة، أن تربية الأم في الغالب تكون ناقصة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمك أمرتك بهذا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في باب الحضانة أن الغلام إذا تم له 7 سنين فإنه يخير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. قالوا لأجل أن يعلمه ويقومه ويؤدبه ويصلحه، لأن هناك فرقا بين تربية الرجل وتربية المرأة. تربية المرأة قد تكون مبناها على العاطفة والحنو والشفقة، فلا يكون هذا الولد أو هذا الغلام لا يكون فيه من قوة البأس ومن الشجاعة ومن الجراءة ما يكون في غيره، بخلاف تربية الرجل فإنه في الغالب يربيه على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويربيه على الرجولة والخشونة والتحمل والقوة إلى غير ذلك. فالمهم أن الغالب، ولا نقول إنه في العموم، ولكن الأعم الغالب أن تربية المرأة تكون ناقصة عن تربية الرجل. والفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك وقالوا في الحضانة حينما ذكروا أن الغلام يخير بين أبويه إذا تم له 7، قالوا إن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، لأجل أن يصلحه ويقومه ويعلمه ويؤدبه وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
يقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة، والجبة ثوب واسع مفتوح من الأمام يلبس فوق الثياب، وهو يشبه العباءة أو المشلح إلى حد قريب. يقول: جبة مكفوفة الجيب، أي مخيطة بالديباج في جيبها وفي أكمامها وفي ما كان في مقدمها ومؤخرها، ولهذا تقول مكفوفة يعني مخيطة بالديباج الجيب. والجيب هو الطوق الذي يدخل منه الرأس، الطوق الذي يدخل منه الرأس يعني الفتحة التي يدخل الإنسان منها رأسه عند اللبس، هذا يسمى جيبا. والكمين تثنية كم، وهو مدخل اليدين من القميص. والفرجين هما فتحات تكون في الأمام وفي الخلف. تقول رضي الله عنها، يقول: رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها يعني منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. كانت عند عائشة وهي عندها لم تتملكها رضي الله عنه، ولهذا أخذتها أختها أسماء بنت أبي بكر، وإنما لم تتملكها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فلذلك كانت عند عائشة تحفظها ولم تتملكها، ولهذا أخذتها أسماء بنت أبي بكر أختها لأجل أن يستشفي الناس بها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاء بها كما دل عليه هذا الحديث، وكما دل عليه أيضا حديث أم سلمة أنها كان عندها جلجل، يعني علبة جلجل فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها. فهذا الحديث يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الآثار الجسدية، يعني التي لامست جسده وجلده وعرقه. وأما الآثار التي لم تلامس جسده الشريف فإنه لا يتبرك بها، فالأماكن التي وطئها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أثره أو ذهب إليها أو جلس فيها مثل هذا لا يتبرك به، فلا يجوز التبرك أو الذهاب للتبرك إلى غار حراء أو غار ثور أو ما أشبه ذلك من الأماكن، لأن هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالآثار التي لامست جسده وكان فيها أثر منه، إما من عرقه أو رائحته أو ما أشبه ذلك. وأما ما ليس كذلك من الأماكن التي وطئها أو جلس فيها وليس فيها أثر من آثاره فإنه لا يجوز التبرك بها. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره التي لامست ولابست جسده الشريف، وأما ما سوى ذلك من الآثار فإنه لا يتبرك به إلا الآثار المعنوية، وهي ما جاء به من العلم والقرآن، ما جاء به من القرآن والعلم والهدى فإن هذا يتبرك به. فالقرآن بركة، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. والعالم وطالب العلم يتبرك به من حيث ما يحمله من العلم، ولهذا قال أسيد بن حضير في أبي بكر رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم، قال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالتبرك نوعان: تبرك بالآثار، تبرك حسي وتبرك معنوي. فالتبرك الحسي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبرك به فيما لابس ولامس جسده بحيث يكون له فيه أثر، إما من ملابسه أو شيء من بدنه أو ما أشبه ذلك. والنوع وأما غيره فلا يقاس عليه، ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان، مع أن هؤلاء من أفضل الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنوع الثاني من التبرك: التبرك المعنوي، يعني التبرك بالآثار المعنوية، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والعلم والهدى، فهذا يتبرك به لأن العلم خير وبركة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن مبارك في تلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره. وكذلك أيضا العلم الشرعي يكون بركة على صاحبه وعلى من بلغه إليه. فالبركة البركة المعنوية بالعلم والقرآن هذا من الأمور الجائزة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التجمل للوفد والجمعة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للوفد والجمعة والعيد، فيسن للإنسان أن يحرص على التجمل لطاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله عز وجل بها في الآية الكريمة خذوا زينتكم، الزينة زينتان، زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك، والله عز وجل أحق من يتجمل له وأحق من يتزين له. والواحد منا لو قيل له إن لك موعدا أو لقاء مع ملك أو أمير أو سلطان لرأيته يتزين ويتجمل قبل هذا اللقاء وقبل هذا الموعد بمدة طويلة ويتهيأ لذلك. فما بالنا لا نتجمل ونتزين ونكون على أكمل أحوالنا ونحن نقف بين يدي ملك الملوك وهو الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.